السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، أطلعها قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هم لا يعقلون. البحيرة والسائبة والوصيلة والحام أسماء أطلقها أهل الجاهلية على بعض الأنعام يحرمونها على أنفسهم وينسبون إلى ربنا أنه هو الذي حرمها، فكذبهم الله تعالى في قيلهم الذي قالوه، وبين أنه ما جعل هذه الأشياء ولا حرم هذه الأشياء، وهذه المسميات أصلا لا تعرف في شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى. ما جعل الله من بحيرة، أصل البحيرة مشقوقة الأذن، ولا سائبة، ناقة يسيبونها للآلهة أو أي شيء يسيبونه للآلهة لا تقرب، ولا وصيلة التي تصل شيئا بشيء آخر، ولا حام الذكر الذي يلقح عددا من الإبل. اختلف العلماء في تعريف السائبة البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بعد تقرير المعنى اللغوي الذي سمعتموه، فمنهم من قال: البحيرة هي التي تلد خمسة من الإناث، عفوا خمسة من الذكور، والسادس تكون أنثى يسمونها سائبة، ويتركون يسمونها بحيرة، ويتركونها يشقون أذنها ويتركونها للآلهة، فمشقوقة الأذن هي مسيبة للآلهة حتى يعلمونها بعلامات يشقون الأذن، فإذا شقت الأذن ورؤيت الناقة مشقوقة الأذن قالوا هذه من المحرمات على الناس أكلها وشربها. قال الشيطان: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، شقق الأذن حتى يعلم أنها لا تقرب، أنها وقف على الآلهة. والسائبة التي تلد ستة، وستة إناث والسبع ذكر، والوصيلة التي تلد ستة والسبع توأم، والحامل الذكر الذي يلقى عشرة من الإبل. هذه الأقوال ليس بمتفق عليها، لأن العلماء لهم أقوال كثيرة في تعيين البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. سبب هذا الاختلاف ماذا؟ كل قبيلة تفعل ما يتراءى لها. واحد قبيلة من القبائل تقول لا، البحيرة اللي ولدت خمسة والسادس أنثى، والسادسة أنثى، ولدت السادس أنثى، وقبيلة أخرى تقول لا، اللي ولد السبعة والثامن ذكر. كل قبيلة لها تصور في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فتعددت آراء القبائل في هذه الأشياء. أول من اخترع هذه الأشياء واحد اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت الصحيح: رأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وبدل دين إبراهيم عليه السلام اختلاقا من عند نفسه. الشيطان يوحي إليه هذا الذكر، هذا الفحل الذكر لقح عشرة من الإناث، خلاص يقول لك أدم عليه، خلاص أدم عليه لا يذبح، كيف تذبحونه؟ قل لا يذبح، هذا الذي لقح عشرة قد أدم عليه من الواجب، فيسمونه حام ويتركونه للآلهة. والتي تلد ستة، يقول عايزين منها أكثر من ستة يا جماعة، ولدت ستة خلاص سموها بحيرة. طيب الولد السبعة كفاية أو عليها الولد السبعة ذكور وجابت الثامن أنثى، يعطيه اسما ويحرم. كل هذه من إيحاءات الشيطان، فهو وضع أسسا وقبائل العرب تفرقت. يجي واحد يصنف له يقول له لا الجمل ده ولد، النقل ولدت خمسة كفاية عليها كده، شق أذنها واجعلها بحيرة، شق أذنها وسميها سائبة، شق أذنها وسماها وصيلة، تصل أنثى بأنثى تسمى. فاختلفوا في التعيينات بناء على اختلاف الأهواء، وكل هذا ينسبونه إلى الله سبحانه. فكان الناس يحرمون أشياء وينسبون التحريم إلى الله، ويحلون أشياء وينسبون التحليل إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى في شأن قوم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يطوفون بالبيت عراة، لماذا تطوفون بالبيت عراة؟ قالت الله أمرنا بذلك. كذبهم الله سبحانه وتعالى في كلامهم. واليهود كانوا يسلكون مسالك أيضا في هذا الصدد، الأشياء حرمت عليهم بسبب ذنوبهم، قل لا ما حرمت بسبب ذنوبنا ولا أذنبنا، هذه كانت محرمة على يعقوب في شريعة يعقوب، ونزل على يعقوب تحريمها. فربنا كذبهم وقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فالشاهد أن التصنيفات كانت تأتيهم، فيحلون أشياء ويحرمون أشياء وينسبون هذا التحليل والتحريم إلى الله. قال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ولكن اللي في بطن الناقة ده للذكور خاصة، لأولادنا الذكور، ومحرم على أزواجنا. طيب أنه نزل ميت، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فكان يؤلفون أشياء ويحرمون ويحلون وينسبون هذا التحليل وهذا التحريم إلى الله سبحانه وتعالى، فيكذبهم الله عز وجل. وقد كذبهم الله في عدة مواطن من كتابه الكريم، منها في سورة النحل، ومنها في هذه السورة، وفي سورة الأنعام، وفي سورة الأعراف، في عدة مواطن من كتابه الكريم كذب هؤلاء المفترين على الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى في شأن الكتاب أيضا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الخلاف بين هؤلاء المستحلين لهذه الأشياء وبين المسلمين: المسلم قد يفعل ذنبا والكافر قد يفعل نفس الذنب، لكن المسلم لا يفعله استحلالا، إنما الكافر يفعله استحلالا. على سبيل المثال: السارق تقطع يده، السارق تقطع يده، الزاني يجلد أو يرجم. المسلم القاضي المسلم ممكن لا يحكم بهذا الحكم، لكنه يعلم ويعلن أن حد السارق قطع اليد وأن حد الزاني الجلد أو الرجم. لكن اليهود ماذا يفعل؟ اليهودي ماذا يفعل؟ يأتي بالتوراة المكتوب فيها حد الزاني الرجم، يطمس الرجم ويكتب مكان الرجم التحميم، يكتب مكان الرجم التحميم. فهو يستحل إذن، يعني الفارق المؤدى واحد، هذا خالف وهذا خالف، لكن هذا خالف وهو يعلم أنه مخالف وعاصي، ويعلن كلام الله في المسألة أن السارق عقوبته قطع اليد وأن الزاني عقوبته الرجم، يقول لكم أنا مستطيع. لكن اليهودي ليس هكذا، يمحو ويقول هذا كلام الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يكفينا. أقول إن آباؤنا كانوا على خير وكانوا أئمة وصاروا على هذا زمنا طويلا، فيكفينا ما جاء به الآباء والأجداد. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هب أن الأب كان جاهلا، تتبع الأب على جهله وعلى غبائه، فهذا ذم لمن يتبعون الآباء والأجداد بغير بينة ولا ثبت ولا برهان. هناك كتاب قيم أنصح به في هذا الباب، وليت أحد من الناس يفعل كتابا يواكب زماننا في اتباع الآباء والأجداد، اسمه العالم الشامخ في ذم اتباع الآباء والأجداد والمشايخ، يعني بلا برهان. قالت الآن الناس على هذه الوتيرة يسيرون، يفعل فعل الناس كلهم يفعلون، بدل ما يقول آباءنا وأجدادنا يقول كل الناس يعملون هكذا. فليت شخصا يصنف كتابا في ذم التقليد في المحرمات وفي المكروهات. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي يتبعونهم وإن كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي وتفهمونها على غير وجهها، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. روي الخبر موقوفا على أبي بكر وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر الوقف. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم فأصلحوها. ليس في الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، الآية ليس في أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما إلزم نفسك بالإصلاح، ومن إصلاحها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لأن إذا اشتبهت هذه الآية على أحد نردها إلى المحكمات، يعني إذا اشتبهت الآية على شخص ترد هذا المشتبه إلى المحكمات، فالمحكمات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا لا نؤذي من فوقنا، لو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلا تترك هذه المحكمات وغيرها لفهم قاصر يفهم شخص للآية. فالمعنى أنك تأمر بالمعروف وتنهى المنكر إذا لم يسمع لك ويطاع لك فالزم نفسك، تعهد نفسك بالإصلاح. إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستمع لك فأصلح نفسك، ولا يضرك حينئذ ضلال من ضل. أما إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فكما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومعروف أن النهاة عن المنكر هم الذين أو أن الناجين هم الذين ينهون عن المعروف هم الذين ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف. فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. وهكذا فالناجون هم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. وقوله سبحانه: عليكم أنفسكم، ليس معناه اتركوا الأمر المعروف، فإن من تعاهد النفس أنني أمرنها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. هذه الآية نزلت في الوصية في السفر. قوله سبحانه: إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضرت مقدمات الموت، لأنه إذا حضر الموت لن تستطيع أن تفعل شيئا. لكن إذا حضر أحدكم الموت، حضرت أحدكم مقدمات الوفاة، مقدمات الوفاة، وأنتم على سفر. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. أي إذا قربنا بلوغ انتهى الأجل. أما إذا بلغنا أجلهن، إذا بلغت المطلقة الأجل خلاص بانت من زوجها. فإذا بلغنا أجلهن قاربنا بلوغ انتهى بلوغ الأجل. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم. هذه نزلت في الوصية في السفر بالاتفاق، اتفاق المفسرين نقله النحاس. نزلت في عدي عفوا تميم الداري وعدي ابن بداء، نزلت في تميم الداري وعدي ابن بداء. خرج في سفر ومعهما رجل من بني سهم. سهم هي قبيلة عمرو بن العاص السهمي، أبو العاص بن وائل السهمي. خرج تميم الداري وعدي بن بداء مع رجل من بني سهم، فحضرت السهمية الوفاة فمات في السفر ودفناه، وكان معه خوص أو تاج مخوص بالذهب، ثمنه غالي جدا. فلما رجع تميم الداري وعدي ابن بداء من السفر قال لأهل السهمي: صاحبكم قد مات، وأحسن القيام عليه. فقال أهل السهمي: كان معه خلص من ذهب، شيء مخوص بالذهب، تاج أو. فقال: ما كان معه شيء. تحلفان، حلف اليمين على أنه ما كان معه من شيء، أقسم بالله على ذلك. بعد مدة وجد الجام يباع في سوق المدينة، فرآه السهميون فأخذوا البائع: تعالى، من أين اشتريت هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ قال: من تميم الداري وعدي ابن بداء. ف ففي ذلك نزلت الآية الكريمة: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثرا على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما في نفس المقام من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. الآيات، فالآيات باتفاق المفسرين على ما نقله النحاس نزلت في تميم الداري وعدي ابن بداء مع الرجل السهمي الذي مات. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قال بعض العلماء الشهادة هنا بمعنى اليمين، إذا حضر أحدكم الموت حضرت مقدماته هو في السفر حين الوصية، يريد أن يوصي بوصية، اثنان ذو عدل منكم يشهد، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. يرى الجمهور من العلماء أن قوله تعالى أو آخران من غيركم من اليهود والنصارى، وبعضهم قال شهادة اليهودي والنصراني لا تجوز على المسلم إلا في هذا الموطن في حال الوصية في السفر. قال فريق من أهل العلم شهادة اليهودي أو النصراني على المسلم لا تجوز إلا في موطن واحد وهو الوصية في السفر، أو هنا للتعقيب على رأي الجمهور ليست للتخيير، بمعنى إذا كان عندنا شهيدان مسلمان وعندنا شهيدان يهوديان أو نصرانيان فقوله أو آخران من غيركم ليس على التخيير، تختار المسلم أو تختار الكافر، إنما قالوا للتعقيب، يعني إن لم تجدوا فاتجهوا إلى اليهودي أو النصراني. من أهل العلم من قال الآية منسوخة، من العلماء وهم الجمهور قالوا إن قوله تعالى أو آخران من غيركم منسوخ. منسوخ بماذا؟ قالوا منسوخ بقول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وبقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إلا أنه ما دام هناك مساغ لعدم للقول بعدم النسخ لا نتجه إلى النسخ ما دام الجمع ممكنا. قال فريق من ثم بل هي باقية وهي في حال الوصية في السفر، وهذا الموطن الوحيد الذي يستشهد به، يستشهد فيه باليهودي أو النصراني الوصية في السفر. وقالوا ولأن المائدة من آخر الآيات نزولا، من آخر السور نزولا، فدعوى النسخ لا تتم لأننا لا نعرف التاريخ، تاريخ نزول الآية هذه وتاريخ نزول الآية الأخرى. هكذا قال القائلون بعدم النسخ. اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض يعني خرجتم مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت، أي أصابت بعضكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، الموت من أعظم المصائب، الموت من أعظم المصائب، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبس الشاهدين من بعد الصلاة، هكذا أمر الله. أية صلاة هذه؟ قال جمهور العلماء هي صلاة العصر، لأن اليمين بعد صلاة العصر أخطر على الحالف من غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالصلاة بعد العصر بالذات، ولأنها الصلاة الوسطى، واليمين بعدها تغلظ قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، وقال الرسول ما قد سمعتموه من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر. الحديث يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. تحبسونهما من بعد الصلاة، الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة اتضح معناه، يعني يحبسها في المسجد لا يخرجان بعد الصلاة. من العلماء من قال وما العمل في مع اليهود والنصراني نحبسهم بعد أي صلاة؟ فقال بعض العلماء أيضا يحبس بعد صلاة العصر، وقال آخرون بعد الصلاة في دينهما، والأول أظهر والله أعلم. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني إن شككتم، يعني هذا ليس بلازم في كل الأحوال، فإذا كان السفار مأمونين فلا داعي لمثل هذا، لكن القسم في حال الارتياب والشك. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، لا نشتري بأيماننا ثمنا، لا نحلف أيمانا كاذبة من أجل دنيا وعرض زائل، ولو كان ذا قربى، ولو كان بيننا وبين الشخص قرابة، ولا نكتم شهادة الله، إن إذن لمن الآثمين. هذا القسم قسم عظيم بعد صلاة العصر معقد اليمين، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما، اكتشف أن هناك دخن في الموضوع وأنهما استحق إثما، يعني من قال إن إذن لمن الآثمين، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أولياء الأوليان، فمن أقارب الميت، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما قمنا في هذا المقام للاعتداء ولا لتكذيبهما، وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين، والله ما قمنا هذا المقام أبدا للطعن في إخواننا ولا للتشكيك ولا للانتصار لشيء، لكن حقنا، وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين. ذلك أي هذا الإيقاف لهؤلاء أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني هذا الذي شرعناه لكم، حتى إذا قام الأولان المسافران الأولان يشهدان يتذكران أن ممكن واحد يأتي بعدهما يشهد ويكذبهما، فمن ثم سيقول الحق، أو يخاف أن ترد إيمانا بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد يقول قائل، وهذا مشهور، كيف يفعل هذا صحابي من الصحابة، كيف يفعل هذا تميم الداري وعدي بن بداء وهما صحابيان؟ فمن العلماء من قال ذلك صدر أثناء نصر، أثناء كون عدي بن حاتم، عفوا تميم الداري، عدي بن حاتم ليس له وجود هنا، يعني آسف سبق لسان، كان تميم الداري نصرانيا وأسلم، قال بعضهم كان ذلك أثناء نصرانيته. رد هذا القول، أولا ليس هناك أي دليل على أنه فعل ذلك أثناء نصرانيته، والآية مصدرة بيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. فالجواب أن هناك من الصحابة من فعل بعض الكبائر كي يمضى الشرع وكي ينفذ الشرع، ونعرف كيف نفذ. أليست هناك امرأة مخزومية سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت يدها وتابت وحسنت توبتها؟ أليس هناك ماعز الأسلمي الذي زنى وجاء مقرا بزناه وجلد عفوا ورجم بالحجارة، أليست هناك الغامدية التي زنت وأقرت بالزنا وجاءت هي معترفة به حتى يقام عليها الحد؟ أليس هناك أيضا من كان يشرب الخمر كالصحابي الملقب بحمار الذي اسمه عبد الله وكثيرا ما يؤتى به؟ فهناك أحكام صدر، يعني أمور ظهرت في الصدر الأول من صحابة رسول الله كي تقام الشريعة وتفهم الشريعة في ضوء هذه الأحداث. والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بل هناك من رمى الآخر بالزنا وأقيم عليه الحد للرمي بالزنا، إن ثلاثة إن أربعة اتهموا المغيرة بن شعبة بأنه زنى، وكان منهم أبو بكرة الصحابي المعروف فجيء بهم وبه، فثلاثة قالوا نعم رأيناه يزني وأقروا بأنهم رأوه كما يروا الميل في المكحلة، وعمر واقف وعلي بن أبي طالب واقف والجماهير من الصحابة كلهم وقوف، والمغيرة كان أميرا لعمر، كان أميرا لعمر. فبقيت شهادة الرجل الرابع، شهادة الرجل الرابع، عمر يقول اللهم بين أنه يرجم، سيرجم أمير من الأمراء. فقال الرجل الرابع أما الزنا فلم أره ولكني رأيت منظرا بشعا، فأقيم الحد على الثلاثة الآخرين وفتحت أمامهم أبواب التوبة لمن أراد أن يرجع. فرجع اثنان ولن تقبل شهادتهم شهادتهما، وأبو بكرة أصر على بقائه على ما رآه، وقال أما أنا فلن أغير ما رأيت. فكان أبو بكرة بعد ذلك سقطت شهادته في الناس، لأن الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمن جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فكان أبو بكر إذا دعي للشهادة قل استشهدوا غيري أنا لا تقبل شهادتي. كل هذه الأحداث حصلت لماذا في الصدر الأول من أصحاب رسول الله؟ حتى تفهم الشريعة كيف تطبق الآيات، كيف تطبق النصوص، أن ممكن واحد مسلم تقي بار يقع في زلة من الزلات، إن كانت شرب خمر، زنا، اتهام للآخرين، أكل أموال الناس بالباطل. وردت أمور كي يظهر الشرع وكيف يطبق الشرع. إن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ابن عمر في مصر بسبب شرب الخمر، فأمور حصلت كي يفهم الشرع. الآيات فيها جملة كبيرة من الفوائد، جملة كبيرة من الفوائد لعلنا نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، تبين فائدة لمثل هذه الآيات لا ينبغي أن يمر عليها مرور سريع، بل نقف مع كل كلمة منها وتستنبط الفائدة. فكتاب الله كله نور وكله خير وكله بركة. قل إن ابن لعمر ليس عبد الله بن عمر الصحابي، لكن هو ابن عمر بن الخطاب، أحد أبناء عمر، بارك الله فيكم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.